بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن في هذا اليوم الأربعاء 14 من ربيع الآخر لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 11 من كانون الأول لسنة 19 و2000 للميلاد، بلغنا إلى عندي قول الناظم رحمه الله تعالى: أين وحيثما. تفضل أخي محمود دلوع.
يقول المصنف رحمه الله: أين وحيثما ومن أي وما شرطا ووسطا وسؤالا أفهما.
جزاكم الله خيرا. يتحدث عن صيغ العموم، وذكر أن من صيغ العموم قوله أين، كان تقول أين تجلس أجلس، وأين تسافر فإنني أسافر معك، أو يعني بالنسبة لأين هذه تكون شرطية هنا، وقد تكون استفهامية: أين سعيد، استفهام عن المكان، أي هو في أي مكان. إذن هناك في الذهن أماكن كثيرة فتعبر أين عن تلك الأماكن. فحيثما أيضا هي من ألفاظ العموم، كأن يقول القائل: حيثما كان العالم فجالسه، أي هنا في أي مكان يكون جالسه. إذن هي متضمنة لأماكن غير محصورة، فمن حيث تضمنها لأماكن غير محصورة كانت عموما وهو الشمول للأفراد. لكن أين تزيد على حيثما في أن أين يمكن أن تكون للاستفهام، أما حيثما فلا تكون للاستفهام. إذن أين وحيثما ومن. من في الأصل أنها لأولي العلم، لأولي العلم. أحيانا نستخدم مصطلح للعاقل وغير العاقل، لكن يمكن أن تتصفح في بعض مصادرنا الأصولية فتقول أين تكون لأولي العلم، فهذه في الأصل تدل على من يعلم إلا بقرينة فيدخل فيها غير العقلاء. ومن ذلك قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. إذن ولله يسجد من في السماوات والأرض، من أي كل من في هذه السماوات والأرض، ممن يعقل وممن لا يعقل. وقد تكون من شرطية كقول كما جاء في الأثر: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فهو يشتمل على أفراد عديدين، وهنا تكون من شرطية. شرطية: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب، وقد تكون من استفهامية، تكون من استفهامية كقوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. من، فهي هنا تعني العموم، أي أي واحد غير الله عز وجل يمكن أن يأتيكم بضياء. لا أحد، إذا تقول لا أحد، إذا هو كان مستغرق ليه؟ لأفراد كثيرين، لأن الجواب لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ويكون الاستفهام هنا للتقرير، يكون للتقرير وليس على ظاهره في طلب الفهم، وليس على ظاهره في طلب الفهم، إنما يراد هنا التقرير، إنما يراد التقرير. عندما يأتي الوالد لولده الصغير يقول له: من يأتيك بالملابس؟ من يأتيك بالطعام؟ من الذي يرسلك إلى المدرسة؟ من الذي يحفظ عليك طعامك؟ من فسيقول أبي مثلا أو أمي. إذن من هنا يريد أن يقرر ليبين لك أنه أحق بالبر، يعني عندما يقول الأب هذا لولده ليذكره بفضل أبيه عليه، ولذلك إنما جاء هنا للتقرير وليس لطلب الاستفهام. من موصولة أيضا كأن تقول ذهب الذي ذهب من كان يحفظ العلم، ذهب من كان يحفظ العلم. وكذلك من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. طيب، كما أكدنا أن من في الأصل أنها لذوي العقول، إلا أنه قد يدخل معهم غيرهم، وهذا يعني يسوغ استخدام من في غير العقول، كقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض كما ذكرنا، وأيضا لذوي العقول كقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، وكقوله تعالى ومنهم من ينظر إليك. ممكن أحدهم أن يستشكل من للعموم، بمعنى أنها تستغرق أفرادا كثيرين، فيقول لك إذا قلت من في الدار فيجيب أحدهم زيد، إذن زيد واحد، فكانت زيد جوابا لمن، فكانت زيد جوابا لإيه؟ من. إذن زيد تساوي من، فمن أين جاء من هنا شمول الأفراد، وكيف ينطبق الجواب هنا زيد على اللي هو المن الاستفهامية في السؤال من في الدار. نقول إن العموم ليس باعتبار ذلك الجواب وأن زيدا كان هو الذي في الدار، إنما هو باعتبار صيغة الاستفهام في من زيد، فيصبح معنى السؤال سألتك عن كل أحد يمكن أن يكون في الدار. إذن بقيت صيغة العام واضحة في ذلك، فمن في الدار فهي في قوة سألتك عن كل أحد يمكن أن يكون في هذه الدار، ولا أخص فلانا وهو زيد أو فلانا كفاطمة. واضح؟ طيب، فإذا قلت من حضر الدرس فأعطه جائزة، فهل يعني أنه كلما حضر الدرس يأخذ جائزة؟ بمعنى هل من هنا تفيد تكرار الحكم لأفرادها؟ قلنا مدلوله كلية، بمعنى أنه هل هو كلما حضر ولا يكفي أن يعطى إذا حضر مرة واحدة؟ نقول إن من لا تقتضي التكرار إلا بقياس أو قرينة، فالأصل فيها أنها ظاهرة في من حضر مرة واحدة يعطى مرة واحدة، فإن تكرر حضوره فيجزئ أننا أعطيناه الجائزة مرة واحدة، ومن لا تفيد التكرار بحسب الأصل. فنقول من حضر الدرس فله جائزة، حضر اليوم الأول وحضر الثاني وحضر الثالث، فيقول أنا حضرت 7 أيام فلي عندكم 7 جوائز. ماذا نجيبه؟ نقول له إن من لا تقتضي التكرار، فأنت حضرت مرة وتعطى جائزة مرة واحدة، إلا إذا كان هناك قياس أو علة تفيد التكرار بالنسبة لمن. لكن في كلما ومتى وما ومهما فإنها تفيد التكرار، كلما حضرت الدرس لك جائزة أفادت التكرار، فهذه كلما، وكذلك فيما نقوله في متى وما ومهما. واضح؟ فلذلك نقول إن من تثبت الحكم لكل فرد من أفرادها، مصداقا لقولنا في دلالة العام أنه كلية، فيحكم أو فيثبت الحكم لكل فرد من أفراد العام. فمن قال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، فدخل 10 فكل واحد منهم آمن، فكل واحد منهم آمن. من حضر الدرس فله جائزة، فحضر 30 كل واحد له جائزة. واضح؟ إذن من هنا تقول في كل واحد في قوة لكل فرد في قوة إيه؟ لكل فرد. إذن دلالة العام تثبت أن الحكم لكل فرد. في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني من قتل الصيد فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، هذا هو الحكم. أين الصيغة التي أفادت العموم؟ من، فيثبت الحكم لكل من قتل. فإذا تواطأ عشرة على قتل الصيد فيترتب أن على كل واحد منهم جزاء، فيخرجون عشرة جزاءات بتواطئهم مشتركهم. لماذا؟ لأن الحكم كلية ويثبت لكل فرد من الأفراد، فيكون هذا بمثابة الكلية وأنه حكم على كل فرد. فالمباشرون للقتل لصيد واحد كغزال مثلا، على كل واحد منهم أن يخرج جزاء عن نفسه. فإذا حكم طبعا بشاة فنخرج عشرة شياه عن كل واحد شاة. لماذا؟ لأن دلالة العام كلية، فتثبت قضايا بعدد أفراد العام. المتواطئون على قتل الغزال بالمشاركة بالفعل عشرة، إذن أنا أمام عشرة أحكام. فلان شارك بالقتل أخرج جزاء، الثاني شاركت بالقتل كلية أخرج جزاء، الثالث كذلك. وهذا طبعا بالنسبة لموضوع ثبوت الحكم بعدد مرات بعدد أفراد العام، بعدد أفراد العام كقتل الجماعة بالواحد، اشتراك عشرة في قتل رجل يقتل العشرة المشتركون. إذن هنا طبقنا عليهم جميعا حكما لكل فرد منهم، لكل فرد منهم، واضح؟ طبقنا عليه القصاص. إذن يقاصص العشرة بناء على أن دلالة العام تعني ثبوت الحكم في التركيب الذي هو كلية، تعطي أحكاما بعدد أفراد صيغة العموم. وهنا كما رأينا في موضوع صيغة العموم نأتي إلى قوله أي، هو في قوله أين وحيثما ومن أي وما، نأتي إلى أي في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآن لاحظ في قوله تعالى ليبلوكم أيكم، ما معنى أيكم؟ تشملكم جميعا على سبيل الاستغراق دون حصر، أي كل واحد منكم. إذن أي من صيغ العموم أم لا؟ إذن هي صيغات عموم. وقد تكون أي لغير أولي العلم، يعني ليست في العاقل، كقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي في أي مكان. عموم أم لا؟ إذن دلت على أفراد وأماكن كثيرة. ممكن تقول أي طالب حفظ المراقي فله جائزة، أيكم درس مبحث العام في كتاب جمع الجوامع وهو من أفضل ما كتب في علم أصول الفقه. كذلك من صيغ العموم في قوله أي وما، قوله وما وهي لغير العقلاء إلا بقرينة فتطلق على العقلاء. إذن لاحظنا الفرق بين من وما. من في الأصل لأولي العلم وقد يدخل غير أولي العلم بقرينة، ما لغير أولي العلم وقد يدخل أولو العلم بقرينة، كقوله تعالى في ما واستعمالها ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، وهم لا يستكبرون. إذن ما هنا استعملت فيما يعقل كالملائكة، وفيما لا يعقل اللي هو إيه؟ الدابة. واضح؟ إذن ما مستعملة لغير العقل، كذلك فيما هو مستعمل لغير العقل ويدل على العموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض من بهائم ونبات وأشجار كله لكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل هو في العقل؟ في غير العقل، لكن عموم أم لا؟ أي من كل ما هو طيب. ومن الجدير بالذكر أن الطيب هو ما لم يتعلق به حق الله ولا حق العبد. واضح؟ ليست الأمور بالمذاق والحس والطبيعة، ليست بطبائع الأشياء من حيث هي، إنما التحسين والتقبيح شرعي من حيث ما أحله الله فهو طيب وما حرمه فهو خبيث. إذن مرجعية التحريم في معرفة الطيب والخبيث الشرع، وليس الإنسان يقدر الخبيث والطيب ثم يحلل ويحرم. إذن الشرع يحلل ويحرم فيظهر الخبث والطيب. رغيف خبز يسرقه السارق هو خبيث، نفس الرغيف يشتريه بماله حلالا طيب. إذن القبح والطيب ليست ذاتية في الأشياء، إنما باعتبار الشارع، باعتبار الإيه؟ الشارع. فإن تعلق به حق عبد فهو خبيث. بعض الناس يذهبون إلى التحريم بالاستقذار، والتحريم باستطابة الشيء أو التحليل باستطابته. نقول لا، ليس من مراجع الشريعة ما تستطيبه النفوس فهو طيب، فقد تكون النفوس غير طيبة وليس لها معيار في التحليل والتحريم. واضح؟ فالأدوية مرة ويعني صعبة المذاق والتناول، فلو كان الأمر بمرارة الطبع لكانت الأدوية أولى بالتحريم. وهناك من يستطيب المحرمات ويعني يريد أن يجعلها من الطيبات. فلذلك نقول إن مرجع الحل والحرمة هو الشرع، فبعدما يظهر الشرع يظهر الخبث ويظهر الطيب. طيب، وفي قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي مما أحله الله لكم. فإن تعلق به حق العبد كما هو في المال المسروق فهو حرام، أو تعلق به حق الله، اشترى عنبا وعصره خمرا، لم يتعلق به حق العبد، عنب وعصره خمرا، لكن تعلق به حق الله، فالخبيث ما تعلق به حق الله. لذلك نحن في أول مباحث علم الأصول في التحسين والتقبيح وفي النزاع مع المعتزلة أنهم يجعلون الأشياء قبيحة بذاتها وحسنة بطبيعتها، وهذا لا يجوز. وهذا سرى في بعض المسلمين، أنه انظر إلى الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها، فيأتي لك بالأبحاث الطبية التي تفيد أن هذه الذبيحة طيبة لأنها ذكر اسم الله عليها. طيب، لم يذكر اسم الله عليها أنها خبيثة وأنها كذا إلى آخره، ويأتي لك بمختبرات وأبحاث مدعاة. نقول له طيب، إذا نسي المسلم أن يذكر ربه تحل أم لا تحل؟ طيبة، فلو كان على قولك لأصبحت خبيثة لأنه نسي التسمية. إذن أنت جعلت القبح ذاتي في الشيء، لم تعتبره باعتبار الشارع. طب لو أن مجوسيا قال بسم الله هل تؤكل ذبيحته؟ خبيثة، مع أنه قال. إذن هناك سيطرة للحس والمادة على التفكير الديني عند المسلمين، وأصبح التفكير المادي هو المؤثر على الأحكام الشرعية. طيب، الكتابي هل يقول بسم الله والله أكبر؟ لا يقول، قول بسم العذراء ويقول بسم المسيح. والإمام مالك يجيز ذبيحتهم ولو قالوا باسم المسيح. طيب، لو أن الأمر راجع إلى الطبيعة التي تذكرها أنت لكانت خبيثة، لأنه ذكر اسم المسيح ولم يذكر اسم الله تعالى. فلذلك نريد أن نلحظ ما هو واقع في حياتنا، مما مع الأسف جعل الفكر المادي الطبيعي الاعتزالي في التحليل والتحريم يسري في غفلة المسلمين. لذلك ننظر أولا إلى الحلال، ثبت حله شرعا إذن هو طيب. ننظر أولا إلى التحريم، ثبت تحريمه شرعا إذن هو خبيث. لا أن نقول هو طيب إذن حلال، هو خبيث إذن حرام. إذن أصبح مرد الطيب والخبث إلى الإنسان لا إلى الشرع، ونحن في نزاع في الأصول مع المعتزلة في التحسين والتقبيح، ونقول إن الشرع لا يثبت بالعقل استقلالا كما يذهب المعتزلة. طيب، في قوله تعالى والسماء وما بناها، من الذي بناها؟ الله. دلت على أولي العلم، دلت على أولي العلم، فالله من سبحانه وتعالى هو الذي يعني يمنح العلم للبشر، فهو سبحانه أولو العلم. كذلك يمكن أن تكون ما في مثال آخر دالة على أولي العلم بل على الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى أو عفوا قول العرب سبحان ما سبحت له، سبحان ما سبحت له، فاستخدمها في أولي العلم، استخدمها في أولي العلم. قد يقول أحدهم، قد نذهب إلى تفسير آخر في قوله تعالى والسماء وما بناها، فنجعل ما هنا مصدرية أي وبنائها. كيف تقول أزورك ما تزورني؟ أي أزورك زيارة طيلة زيارتك لي، فصارت مصدرية إيه؟ ظرفية. فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، مصدرية ظرفية. فهنا يريد أن يقول أن هناك معنى آخر ممكن أن نقول في قوله تعالى والسماء وما بناها أي وبنائها، والأرض وما طحها أي الأرض وطحوها، الأرض وإيه؟ وطحوها. واضح؟ فما تدل على العموم ولها استعمالات في كلام الناس وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى إيه؟ تؤديه. إذن من أخذ شيئا ليس له فعليه أن يرده. إذن ما هنا في كل شيء، في كل شيء، وهنا ما بمعنى الاسم الموصول، ما بمعنى اسم الاسم الموصول. طيب، إذن ذكر في قوله شرطا ووصلا وسؤالا أفهم. إذن تكون من وأي وما من صيغ العموم، سواء كانت شرطا أو وصلا أي كانت اسما موصولا أو سؤالا اللي هو الاستفهام. وسؤالا أفهم، ما إعراب سؤال؟ وسؤالا أفهم مفعول به مقدم، فقد يتقدم المفعول كما في قوله تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. تفضل شيخ عمان.
بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. دكتور وليد، نفعنا الله بعلمك ونفع عنك يا أمة، تكلمتم حينما شرعتم من أنها لا تقتضي التكرار إلا بقرينة أو قياس أو علة، فهل أفدتمونا بمثال على هذا وجزاكم الله خيرا؟
قلنا إن من في الأصل أنها لا تقتضي تكرارا، فإذا قلت من حضر الدرس فله جائزة وتكرر منه الحضور فإنه لا يأخذ إلا جائزة واحدة، لكنها تصبح تدل على التكرار بقراء وأقيس من خارج ظاهر النص ليس من الدليل نفسه، فنقول نبحث على دليل من خارج النص، كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن كل عمل تعمله، عملت اليوم خيرا فسترى أجرا. طيب عملت خيرا آخر تأخذ أجرا آخر. وهذا بحث من خارج دلالة من، من حيث من عمل صالحا فلنفسه، من حيث أن الإنسان كلما عمل حسنة كتبت له، كلما تكرر كلما كتب له، أليس كذلك؟ إذن هنا أدلة أخرى خارجة، عفوا خارجة عن هذا النص، وفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تدل أن كل إنسان يعمل عمل حسنة فإنها تكتب له حسنة، وفضل الله عز وجل عظيم، فيدل على التكرار. إذن بحثنا عن التكرار من نفس فمن يعمل مثقال ذرة فقط، ولا ذهبنا إلى أدلة شرعية أخرى؟ من هم بالحسنة، إذن في عندي كلما هم كلما تكرر له أجر، تكاثر أدلة الشريعة أن كل عمل تعمله فإنك مجزي به، سواء كان حسنا أم كان سيئا. وهذا المأخوذ من جهة دلالة من الوضعية اللغوية، أم مأخوذ من جهة أدلة الشريعة الأخرى من حيث إن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بالحسنات، وأن كل عمل صالح قد عمله سيجده مكتوبا في صحيفته، وكل عمل سيء قد عمله فسيجده مكتوبا. إذن فعندما يرى كتابه يوم القيامة يجد أنه قد أحصي فيه كل ما عمل. إذن الثواب ثابت، والتكرر ثابت بنفس النص فمن يعمل، أم ثابت بأدلة شرعية أخرى؟ بأدلة شرعية أخرى. لكن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي كلما يدخل يجد، كلما يدخل يجد. أفادت التكرار أم لا؟ أفادت التكرار، لكن أفادت التكرار بكلمات كل، فيما وضعت له كلمات كل. لكن هل كلمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره استفدنا منها التكرار بوضع من، أم بحثنا عن أدلة من خارج هذا الدليل؟ بحثنا عن أدلة من خارج هذا الدليل. طيب
إذا قلنا دكتور، دكتور إذا نفعنا الله بعلمك، قلتم أن من تفيد العموم بشمول أفرادها، وهنا قول الله تعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فإن كانت من تفيد العموم وشمول الأفراد فإننا نجد في الواقع ذكرا أو أنثى مؤمن وحياته فيها شقاء وعناء، فكيف تردون على هذا وجزاكم الله خير؟
بالنسبة للحياة الطيبة والشقاء في عرف الشارع مختلفان عن الحياة الطيبة والشقاء في عرف الفكر اللاديني والعولمة. الفكر اللاديني يعد الحياة الطيبة التي هي المنافع واللذة، أما الشارع فإنه يعدها من استقرار الإيمان والطمأنينة بما عند الله سبحانه وتعالى، حتى لو مسه الضر، حتى لو مسه الضر. فأيوب عليه السلام مسه الضر لكنه كان في حياة طيبة، الحياة الطيبة في عرف الشارع. لذلك لما نقول أن تؤمن بالقدر خيره وشره، الخير هو الطاعات والشر هو المعاصي. فلذلك عندما ترى هذا المؤمن في الطاعات هو في الخير، وعندما ترى أهل الكبائر في كبائرهم ولو كانوا مترفين ويعيشون حياة الرفاهية وفي نعمة بفتح النون، فهم في شقاء. بالنسبة لمعنى الشقاء عند الشارع، لأنه لما يؤمر بكتابة رزقه وهو في بطن أمه وشقي أم سعيد، لا شقي باعتبار العولمة التي تعتبر الحياة المرفهة واللذة هي السعادة، والحياة الفقر والبؤس هي التي تعتبرها الشقاء. فعندما يقول شقي أو سعيد، أي سعيد من أهل الجنة أو شقي من أهل النار. إذن القدر في معناه خيرا وشرا إنما هو باعتبار خير الأعمال الصالحة وباعتبار شر المعاصي والكبائر. إذن نحن أمام تحديد معاني شرعية التمست اليوم بالعولمة. فلو رأيت مسلما مريضا وهو طائع لله سبحانه وتعالى وهو عنده من ضيق الدنيا الكثير ولكنه يصبر على ذلك، هل هو في شقاء بالمعنى الشرعي أم في طاعة عقبتها سعيدة في الآخرة؟ إذن هو في طاعة فكان مأجورا. ويؤكد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان. إذن الشرع يفسر حياة المؤمن في الضراء وفي السراء على أنها خير وطيبة، فالخير والطيب باعتبار الشرع أن هذا المؤمن في هذه الدنيا الضيقة هو في خير مآله إلى سعادة في الجنة. أما الكافر المرفه فهو وإن كان في الملذات وفي الخير بالمفهوم الغربي للخير فإننا نقول عندئذ إنه شقي، إنه في الشقاء. ومن هنا نريد أن نسترد مفرداتنا الشرعية وأن نحييها في أن من هنا على حقيقتها في الدنيا أنه مهما كان في دنياه من ضوائق فإن خاتمتها بالأجر، وهذا الأجر يقوده إلى رضا رب العباد وجنته. فإذا لا يمكن أن يكون المسلم في هذه الدنيا والمؤمن في حالة شقاء بالمرة بالمعنى الشرعي، لكنه إذا أخذنا المفهوم الغربي للخير والشر عندئذ سيلتبس علينا القرآن الكريم ونصبح نفسر القرآن الكريم تفسيرا ماديا غربيا في ما قاله سبحانه وتعالى من الحياة الطيبة للمؤمنين، فهي طيبة لهم في الدنيا وهي طيبة لهم كذلك في الآخرة، والعموم في من لنحيينه حياة طيبة حاصل في الدنيا وحاصل في الآخرة، على اعتبار أننا في دلالات الألفاظ الشرعية نحقق المعاني الشرعية. ومن هنا لابد من إعادة نشر المعرفة الإسلامية الصافية النقية في تفسير مراد الله سبحانه وتعالى على وفق أصول الشريعة الكلامية. ولاحظوا أننا عندما فسرنا الحياة الطيبة رجعنا إلى أصول كلامية عقدية بمعنى ما معنى الخير وما معنى الشر وما معنى هذا في عقائدنا الإسلامية في القضاء والقدر. طب فإذا فسرنا هذا التفسير للمسلم الفقير المريض فقد يكون غنيا مريضا وقد يكون صحيحا فقيرا، فلا تخلو هذه الدنيا من ابتلاء. سنبث السعادة والطمأنينة في نفوس المؤمنين ويصبح هذا المسلم في رضا عن قدر الله سبحانه وتعالى ويتحقق فيه معنى الإيمان بالقدر خيره وشره على مفاهيم صحيحة وليس على المفاهيم الغربية، بمعنى أننا نقرأ النصوص الشرعية في خيرها وشرها وسعادتها وشقائها بفهم غربي لا ديني، بفهم غربي لا ديني الذي يفسر السعادة باللذة والشقاوة بالألم. فإذا أصبحنا نفسر كما فسروا هذا يعني أننا قد اختل لدينا علم أصلي كبير ألا وهو علم أصول الدين، بحيث فسرنا الخير باللذة والشقاء بالألم. لكن لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن أصابته ضراء وليس شر، كيف يكون في شر وهو يؤجر؟ كيف يفسر أنه في شر وهو يؤجر؟ لذلك هذا هو الذي سيحيي قوة الأمة، أنه مهما كان في الضوائق والشدائد فإنه يستحضر أن هذه لا تتناقض مع الحياة الطيبة عندما يقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان، أنني في حياة طيبة ما دمت في الطاعات، وسأكون في حياة شقية إذا دخلت في عالم الكبائر. لا أن يفسر الطيب والشقاء والسعادة والشر على ضوء الحساب الجاري في البنك، على ضوء الحساب الاقتصادي، وأن تقاس رفاهية المجتمعات بما عندها من مال ووفرة اقتصادية. عندئذ نحن إذا أعدنا المعايير الإسلامية للمجتمعات السعيدة والمجتمعات الشقية، سنعيد تصنيف المجتمع الإسلامي على أنه مجتمع سعيد، وعلى أنكم كنتم خير أمة لما عندكم من الطاعات ولزوم طريق الأنبياء. أما أولئك الذين تنكروا للدين ولربهم وعبدوا المادة وأصبحت المادة مقدسة لهم، سيصبحوا من الأشقياء. لكننا لو جئنا إلى معايير السعادة العالمية ومعايير الرفاه والرخاء، سنجدها معايير اقتصادية بيولوجية، وتتعامل مع الإنسان كما لو كان كائنا وحيد الخلية على شاطئ النهر، يتغذى ويأكل ويتكاثر، ثم بعد ذلك يموت ويصبح حثالة من الكيمياء وزبالة من البيولوجيا، ثم نقول هذه السعادة؟ لذلك علينا أن نعيد المعايير الشرعية في فقه المجتمع، وهذا جزء مهم في فقه المجتمع الإسلامي. فضل شيخ علي.
الله يبارك فيك دكتور ونفعنا الله من علمك. كيف نوفق بين الحياة الطيبة وبين الآية وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الحياة الآخرة لهي
وإن الدار
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلم.
طيب، هنا مفاضلة بأن الدار الآخرة هي الحيوان، أي الحياة الحقيقية، والألف والنون هنا بمعنى المبالغة، مثل ندمان رحمن وهكذا. إذن هي خارجة على مخرج المبالغة بالنسبة للمسلمين، فمن كان هنا في دار طيبة في الدنيا في الطاعات والأعمال الصالحة فهو في دار أطيب في الآخرة، فالتفاضل هنا على بابه. أما بالنسبة للكفار فلا تفاضل لهم، فهم في شقاء إلى شقاء، لكن الدار الآخرة ستكون هي الأطيب، والأطيب هنا ليست على بابها بالنسبة للكفار وحياتهم الدنيوية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضل شيخ معاذ في سؤال.
الله يكرمك دكتور بارك فيك. فهو مطلوب في النص فإنه عام في الأشد، ما معنى الأشد؟
الأشد هو من باب التفضيل، صيغة التفضيل، بمعنى في الشديد وفي أشد وفي كريم وهناك أكرم. فإذا قلنا إن التفضيل على بابه، ما معنى على بابه؟ أي أن هناك صفة كرم في ألف وصفة كرم في باء، لكنها في باء أكثر منها في ألف، فنقول باء أكرم من ألف. فهناك شديد العداوة لله ورسوله، وهناك اللي هما علوج الكفر، أشد من غيرهم، أشد من غيرهم الذين يحرضون. فإذا قال هنا لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، فقال أحدهم الأشد سيكون هو واحد، فكيف يكون هنا صيغة عموم؟ فنقول في قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، ها هم الأشداء، تعددوا أم لم يتعددوا؟ تعددوا وأصبحوا في المجموع، فلا يعني أشد أنه يكون واحدا، أنه يكون واحدا. وأضف إلى ذلك إلى أننا عندما ننظر إلى أي في موضوع العموم، إنما نحن ناظرون إلى الصيغة، فقد يكون هناك شديد وهناك أشد، فتأتي الصيغة فقد تخصص وتخرج الشديد وتبقي الأشد، فيكون الأشد متعدد كما ذكرنا في قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. انتهينا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.